بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أول أفعال الصلاة المعروفة وإن كان من المستحبات، وهو عبارة عن الأذان والإقامة، والحديث عنهما يتبلور في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى بعد الفراغ عن الاستحباب فضلا عن المشروعية في فصول الأذان والإقامة، والنقطة الثانية في الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بالولاية، وما ورد من كلام لشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه وما يتصور تعليقا عليه. أركز الحديث هذه الليلة بمقدار ما يسع المجال في الجانب الأول، وأحيل الحديث عن الأمر الثاني وهو الكلام عن الشهادة الثالثة إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، حتى يكون استعراض المسألة بصورة أكثر تفصيل. ما يهمنا في المقام التعرض إلى أمور. أولا، ذكر المصنف بأنه لا خلاف بين أصحابنا في مشروعية الأذان والإقامة ومطلوبيتهما في الفرائض الخمس، خصوص وصلاة الجمعة أيضا في الجملة، ولا فرق عندنا في ذلك بين الرجال والنساء، بين السفر والحضر، بين الأداء والقضاء، جماعة أو فرادا، مريضا كان المصلي أم صحيحا، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، بل في مفتاح الكرامة للسيد العاملي أن الأذان والإقامة من ضروريات الدين. كذلك لا خلاف بين أصحابنا في شدة استحباب الأذان والإقامة مطلقا. نعم، اختلفوا في ثبوت استحبابهما مطلقا وفي كافة الصلوات والحالات كما هو المشهور، أو أنهما يجبان في صلاة الجماعة مطلقا من دون فرق بين الرجال والنساء، كما اختار ذلك ابن زهرة في الغنية وابن البراج في الكافي وغيرهما، إذ قال بأن الأذان والإقامة مستحبان في صلاة الفراد، واجبان في صلاة الجماعة، سواء كانت الصلاة صلاة رجال أم كانت الصلاة صلاة نساء، فإنه يجب فيهما الأذان والإقامة. أو أن الأذان والإقامة واجبان على خصوص الرجال مستحبان على خصوص النساء، اختار ذلك شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه في كتابه المقنعة، أيضا الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، في كتابه الجمل وفي شرح الجمل، ابن حمزة في الوسيلة وغيرها. إذن القول بوجوب الأذان والإقامة على الرجال دون النساء مطلقا، سواء كانت الصلاة جماعة أم كانت الصلاة فرادة. إذن استحباب الأذان والإقامة مطلقا، وجوب الأذان والإقامة في الجماعة مطلقا، وجوب الأذان والإقامة على الرجال مطلقا، واستحبابهما على النساء، أي ثلاثة أقوال. القول الرابع، البناء على وجوب الإقامة مطلقا على الرجال والنساء، سواء كان ذلك في صلاة الجماعة أم كان ذلك في صلاة الفراد، والأذان يبقى على الاستحباب. أولى الالتزام بوجوب الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب مطلقا، وبقاء الاستحباب في بقية الصلوات الأخرى. أظن وصلنا الآن 6 أو 7، ها؟ السادس الحين، السابع. خب، السابع القول بوجوب الأذان لخصوص الرجال واستحبابه للنساء. النتيجة عندنا عدة أقوال موجودة في المسألة في الالتزام في قضية الأذان والإقامة ومقدار الوجوب، مع الاختلاف بين صلاة الجماعة، بين صلاة الفرادة، بين صلاة الرجال، بين صلاة النساء، بين صلاة الصبح والمغرب، بين بقية الصلوات بالبيان الذي ذكرنا. ما يهم الالتفات له نقطة، وهو بناء على القول بأن الأذان والإقامة واجبان في صلاة الجماعة، أو بناء على القول بأن أحدهما واجب في صلاة الجماعة، افترض الأذان واجب في صلاة الجماعة أو الإقامة واجبة في صلاة الجماعة، الكلام إذا قلنا بوجوبهما أو وجوب أحدهما في صلاة الجماعة، هل أن وجوبهما وجوب شرطي فيكون كبقية شرائط الصلاة، أم أن الوجوب لهما يكون من باب زيادة الفضل وترتب الثواب؟ مثلا مرة نقول بأن الوجوب وجوب شرطي، وهذا يعني أن وجودهما دخيل في صحة الصلاة، فلو صلى صلاة الجماعة من دون أذان ولا إقامة بطلت صلاته، كما تبطل لو أخل بالقبلة، كما تبطل لو أخل باللباس، كما تبطل لو أخل بالطهور، لو أخل بالوقت، لأن هذه كلها شروط وبالتالي واجبات شرطية، فالإخلال بشيء منها مدعاة للبناء على البطلان ولزوم الإعادة. مقامنا كذلك، لو قلنا بأن الأذان والإقامة واجبان في صلاة الجماعة، وجوبهما في صلاة الجماعة وجوبا شرطيا، فذلك يستدعي أن الإخلال بهما يوجب بطلان الصلاة حينئذ، لأنه إخلال بالشرط. أما لو قلنا بأن وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ليس من باب الوجوب الشرطي، وإنما وجوبهما بنحو زيادة في الفضل والثواب، زيادة في ترتب الفضل والثواب، إذا قلنا زيادة في ترتب الفضل والثواب، فإن الإخلال بهما أو بأحدهما في صلاة الجماعة لا يستوجب الحكم ببطلان صلاة الجماعة حينئذ، بل يقال أن صلاة الجماعة صحيحة. هذا أمر. لو جئنا الآن نتأمل كلمات القائلين بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة، هل أن وجوبهما وجوب شرطي، أم أن وجوبهما زيادة ترتب في الفضل والثواب؟ الظاهر من كلمات القائلين بوجوب الأذان والإقامة الأول، يعني أن وجوبهما وجوب شرطي، وهذا يعني أن الإخلال بهما مدعاة للالتزام ببطلان الصلاة كالإخلال ببقية الشروط الأخرى كما لا يخفى. على أي حال، ذكر المصنف ما يدل على استحباب الأذان والإقامة، وقال بأن مما يدل على استحباب الأذان والإقامة صحيحة الحلبي الواردة في الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث رقم 3. باب 4 صفحة، بعد نقرأ من طبعة الوسائل مجلد 5، لا تكاد تختلف كثيرا عن طبعة أهل البيت، لكن جامعة مدرسين تختلف في الجملة، نفس المجلد مجلد 5، الحديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. لو تأملنا طبعا إذا أذنت وأقمت، الرواية في الحقيقة مطلقة، سواء كنت في حضر أم كنت في سفر، كنت مريضا أم كنت صحيحا، كنت في جماعة أم كنت في فرادة. إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. فالرواية من حيث الدلالة تامة. الكلام كيفية استفادة الاستحباب منها. إذا أذنت وأقمت صلى خلفك، وإذا أقمت صلى خلفك. لو كان الأذان والإقامة واجبان لا معنى للعبارة الثانية. العبارة الثانية وهي قوله عليه السلام: وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. لو كان الأذان والإقامة واجبان لا معنى للعبارة الثانية. العبارة الثانية قرينة على أن الأذان على أقل التقادير مستحب، لأنه لا معنى أن يشجعه الإمام على ترك الأذان. وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة، إجازة صريحة من الإمام بأنه لست ملزما بالإتيان بالأذان. لو كان ملزما لقال له الإمام: وليس لك أن تكتفي بالإقامة، بل تؤذن كما تقيم. فإذا ظاهر هذه العبارة قرين على أن المقام عدم وجوب الأذان ولا أقل هذا المقدار، مع أنه حتى القول باستفادة عدم وجوب الإقامة وارد. بالنتيجة مقتضى إطلاقها كما قلت هو الشمول لحالات المرض والصحة والسفر والحضر والرجال والنساء والفرادة والجماعة وما شابه. النتيجة إذن دلالتها على المدعى تامة. القائلون بوجوب الأذان والإقامة استدلوا بمجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير الواردة في الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث رقم 7، وأيضا في الباب 7 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث رقم 1. ليش نقلت الأمرين؟ الرواية مقطوعة طبعا، قسمها صاحب الوسائل لقسمين، نقل قسما منها في الباب 6 في الحديث رقم 7، ونقل صدرها في الباب 7 الحديث رقم 1. أبدأ بالحديث رقم 1 من الباب 7 الصدر، تالي أستكمل الذيل من الباب 6 الحديث رقم 7. هم متقاربين، صفحة 214 حديث 7، صفحة 215 حديث 1. محمد بن يعقوب الكلين عن محمد بن يحيى، ده اللي يسموه التقطيع، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. الرواية ضعيفة سندا، لأن سندها قد اشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني ممن اختلف في شأنه، الأقوال فيه على أقل التقادير 3: القول الأول البناء على وثاقته مطلقا، القول الثاني البناء على ضعفه مطلقا، القول الثالث التفصيل ما بين قبل الوقف فيبنى على وثاقته، وما بعد الوقف يبنى على ضعفه، والذي يخطر في البال البناء على ضعفه مطلقا، لأن ما دل على التضعيف متعين ولم ينهض شيء يدل على التوثيق، ولا أقل من البناء على أن علي بن أبي حمزة مجهول الحال مهمل، لأن ما دل على التوثيق معارض بما دل على التضعيف يتساقطان تكون النتيجة أن الرجل مجهول الحال مهمل فلا تقبل مروياته على أي حال. عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب. انتهت الحديث رقم واحد، تكمل الآن. فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات. شاهدنا، استدل القائلون بوجوبهما في صلاة الجماعة بقوله عليه السلام إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة. تعبيره عليه السلام لم يجزئ إلا أذان وإقامة ظاهر في لزومهما في صلاة الجماعة، فيبنى على وجوبهما في صلاة الجماعة حينئذ. هكذا قيل أو قرب الاستدلال بعيدا عن ضعف السند، لأن قائلا قد يقول نحن نبني على وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، كيف يعالج؟ أقول الإنصاف أن الرواية المذكورة أجنبية عن المدعى. لماذا؟ لا بد أن نلحظ السؤال ونلحظ الجواب. السؤال عن ماذا؟ السؤال عن إجزاء أذان واحد والاكتفاء به، أم أنه يعني الإجزاء، السؤال عن إجزاء أذان واحد والاكتفاء به، أم أنه يعتبر في الصلاة أذانان؟ أجابه عليه السلام بأن أذانا واحدا يكفي، وأنه لا يعتبر أذانان. أما أن حكمهما الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة لشيء من الخبر على ذلك. لاحظوا، سألته أيجزئ أذان واحد؟ أيجزئ يعني أيكتفى بأذان أم نحتاج أذانين؟ قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة. لم يجزئ يعني لم يكتفى إلا بأذان وإقامة، أو لا يكتفى إلا بأذان وإقامة. فالرواية أساساً ليست بصدد بيان الوجوب أو الاستحباب، وإنما بصدد الاكتفاء وعدم الاكتفاء، هل نحتاج لأذانين أو لا؟ وبعبارة أوضح ولعلها تأتي بعد قليل، هل أن كل مصلي في صلاة الجماعة يحتاج أذانا وإقامة، أم أن مؤذنا ومقيما واحدا يكفي عن البقية؟ فقال عليه السلام إن صليت جماعة لم يجزي لا يكتفى إلا بأذان وإقامة، لا بد من أذان وإقامة واحدا، وبالتالي يكفي عن البقية. فالإنصاف أن الرواية حقيقة أجنبية عن المدعى، ولا دلالة لها على المقام أصلا. كيف كان؟ المصنف قال بناء على التسليم بدلالة هذه النصوص على المدعى، فإننا نجيب النصوص التي تضمنت وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة. قال فإننا نجيب عنها بجوابين. جواب الأول، الاستفادة من صحيحة صفوان الواردة في المتن والواردة في الباب 6 من أبواب الأذان، الحديث رقم 2 صفحة 213. وفي العلل صدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران صحيح أعلى جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة شاهدنا والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل فدلت هذه على استحباب الأذان والإقامة في جميع الصلوات لكن هذه الرواية فيها علتان علة الأولى أن مصدرها كتاب العلل وكتاب العلل أدنى مرتبة من حيث المقبولية عدم نقل الصدوق الرواية في كتاب الفقيه مدعاة للتوقف والتأمل شيء اثنين الرواية اشتملت على ما لا يلتزم به قالت الأذان مثنى مثنى يعني كما سيأتي بعد قليل الاختلاف في الفصول أن الأذان تكبيرتين تهليلتين إلى آخرة مع أننا سوف نلتزم أن الأذان في البداية أربع تكبيرات ثم مثنى مثنى إلى النهاية ونصت على أن الإقامة كلها مثنى مثنى إلى النهاية مع أننا سوف نلتزم أنها 17 فصلا في النهاية تهليلة واحدة اشتملت على ما لا يلتزم به عادة الرواية إذا كانت مشتملة على ما لا يلتزم به يكون ذلك مانعا من القبول بها إلا أن يقال بالتفكيك في الحجية يعني قسم يبنى على عدم حجية إذا كان جملة مستقلة والقسم الباقي يبنى على حجيته فيلتزم في المقام بأن قوله الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى جملة مستقلة ترفع اليد عنها فيبنى على عدم حجيتها ويلتزم بخصوص الذيل والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل يكون حجة والأمر سهل على أي حال فإذا بمقتضى هذه الرواية نتصرف في ظهور رواية أبي بصير التي يستفاد منها وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة فنقول بأن قوله لا يجزئ إلا أذان وإقامة يعني يستحب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة فتكون صحيحة صفوان قرينة على التصرف في ظهور رواية أبي بصير لحمل رواية أبي بصير الواردة في صلاة الجماعة وأن الأذان والإقامة واجبان فيها على الاستحباب ده الجواب الأول إن شاء الله واضح كلامي خوف الجواب الثاني قال بأن مسألة الأذان والإقامة من المسائل الابتلائية فلو كانا واجبين لشاع ذلك وداع بين الناس عدم شيوع الأذان والإقامة وجوبا بين الناس يكشف عن كونهما غير واجبين لو كانا واجبين انتشر ذلك شاع بين الناس عدم شياع الوجوب بين الناس كاشف عن أن الأذان والإقامة غير واجبين وبالتالي يثبت مطلوب النتيجة أن هذه الروايات لا يمكن الاستناد إليها للبناء والالتزام بالوجوب كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى الأمر الأول إن شاء الله كلامي واضح تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر وهو عبارة عن التالي قال بأن هناك خصوصية للمغرب والغداة يستحب الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية وخصوصا إذا كانت الصلاة صلاة المغرب أو كانت الصلاة صلاة الفجر وقد أشرنا إلى ذلك في تعدادنا الأقوال كما لا يخفى. خصوصيتهما بالنسبة للمغرب والغداء تستفاد من خلال صحيحة صفوان التي قرأناها قبل قليل، والتي تضمنت الإشارة إلى أفضلية ذلك في صلاة المغرب والغداء. لاحظوا: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما. التعبير بلا بد قد يظهر منه الوجوب كما التزم بذلك بعض الأصحاب في تعداد الأقوال ذكرنا، لكن الذيل والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، قرينة على أن المقصود بقوله لا بد ليس هو الوجوب، وإنما زيادة الاستحباب أو تأكد الاستحباب، زيادة الاعتناء والاهتمام بالاستحباب ليس إلا. على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في موارد سقوط الأذان والإقامة، فقال بأن الأذان والإقامة يسقطان، بأن الأذان يسقط في موردين. المورد الأول: إذا جمع المصلي يوم عرفة بين صلاة الظهر والعصر فإن الأذان يسقط حينئذ عزيمتان. والمورد الثاني: إذا جمع المصلي ليلة مزدلفة بين المغرب والعشاء فإن الأذان حينئذ يسقط أيضا عزيمتان. أقول: أما سقوط الأذان في هذين الموردين فمما لا خلاف ولا نقاش فيه بين أصحابنا، والمسألة بينهم محل اتفاق وإجماع كما قرر في كلمات غير واحد، والإجماعات أو الدعاوى فيه موجودة، ولا يخفى أن هذا الإجماع لا يصلح دليلا لما تقرر غير مرة من أنه متى ما وجد دليل يصح الاستناد إليه منع ذلك من حجية الإجماع. في المقام المستند إنما هو صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 36 من أبواب الأذان، الحديث الأول. صفحة 268 من المجلد الخامس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، يعني أيضا أن يصلي بأذان وإقامة للمغرب ثم يقوم فيصلي العشاء بدون أذان. السنة يوم عرفة، فواضح السنة في الأذان يوم عرفة، واضح الإشارة إلى قضية الاستحباب. طبعا طبيعي أن الكلام مختص بما إذا جمع المكلف بين فريضتي المغرب والعشاء ولم يفصل بينهما بالنوافل. أما لو فصل المكلف بينهما بالنافلة فصلى المغرب ثم بعد ذلك صلى نافلة المغرب ثم بعد ذلك صلى صلاة العشاء، فلا ريب حينئذ في أنه لا ينطبق عليه عنوان الجمع. الجمع إنما يتحقق إذا وصل الفريضتين دون فصل بينهما بنافلة. أما في الظهرين فواضح، لأن نافلة الظهر ونافلة العصر تسقطان، لأن الركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، هكذا ورد. فلا مشروعية للنافلة في السفر سقوطها عزيمة. إنما الكلام بالنسبة للمغرب، المغرب لا تسقط نافلتها في السفر كما نص على ذلك كما جاء في الصحيح. فبالتالي لو جاء المكلف بنافلة المغرب بعدها لم ينطبق عنوان الجمع، فعليه يأتي بأذان. فإذا الكلام إنما هو حال عدم إتيان المكلف بالنافلة، أما لو أتى المكلف بالنافلة فلا. من أين نستفيد ذلك؟ نستفيد من التعبير بكلمة ثم. السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم. طبيعي أن التعبير بكلمة ثم يفيد على الاتصال والفورية وعدم التراخي، فإذا يقال ذلك بما بهذا الأمر. الكلام في نقطة أخرى، هل أن هذا يختص بيوم عرفة أو يختص بعرفة؟ يعني من كان في عرفة لا إشكال ولا ريب أن وظيفته الإتيان بهذه الكيفية. من كان خارج عرفات، كان عند الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم الوصول، أو كان في بلدنا هذا مثلا، فحينئذ هل أن الحكم جار بالنسبة إليه؟ الظاهر لا، أن الحكم مختص بعرفة، من جمع في عرفة، وذلك بلحاظ سقوط النوافل حينئذ، خصوصا بملاحظة السفر كما لا يخفى. يمكن يساعد على هذا أيضا التعبير السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن من كان في عرفة ويقيم ثم يصلي على أي حال. فأيضا قرينة وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. بمزدلفة يعني كان في عرفة فخرج إلى مزدلفة، مو أن القضية التعبير كذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة بعد انتهى يوم عرفة. فلو كان الأمر مختصا بيوم عرفة لا معنى للحديث عن ليلة مزدلفة، بس واضح أن الحديث إنما هو بلحاظ المكان وليس الحديث بلحاظ الزمان، فيثبت المطلوب حينئذ. أيضا من الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة يسقطان عن من دخل في الجماعة. إذا جاء الإنسان والإمام يصلي فالتحق المصلي بإمام الجماعة، فإن أذان وإقامة إمام الجماعة موجبان لسقوط الأذان والإقامة عن المأموم حينئذ. يدلنا على ذلك أمران: السيرة القطعية المتسالم عليها بين أصحابنا منذ عصرنا هذا إلى زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والواصلة إلينا منقولة يدا بيد من دون نقاش أو نزاع. كذلك أيضا يدلنا صحيحة أبي بصير الواردة في الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة الحديث رقم 2. طبعا التعبير عنها بصحيحة للتأمل فيه مجال وإن كان غير بعيد، لكن مقتضى الصناعة التعبير عنها بالموثقة أشير. محمد بن يعقوب الكليني، أو عفوا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، إلى هنا لا كلام، عن أبان بن عثمان. أبان بن عثمان الأحمر وردت العبارة فيه في الكشي هكذا، في عبارة الكشي خلاف، مرة من أهل الناووسية ومرة من أهل القادسية. إذا قلنا من أهل القادسية فهي إشارة إلى محله وبلدته، بلده القادسية منطقة في العراق، فبالتالي لا كلام عندنا حينئذ. أما لو كانت العبارة من الناووسية فإشارة إلى انحراف عقدي يكون ثقة غير إمامي، وبالتالي سوف يكون خبره موثقا وليس خبره خبرا صحيحا. ولذا قلت مقتضى الصناعة بما أننا لا نجزم أن التعبير الوارد في المقام ناووسية أو قادسية أي يعبر بالموثقة، وأدق في التعبير التعبير بالمعتبرة، فإن لفظة المعتبرة أجمع من الصحيح والموثق. اللي يبغى الدقة في التعبير أن يعبر بمعتبرة أبي بصير، وهي جامعة. لو أن شخصا بنى على أن أبان بن عثمان قادسي وليس ناووسي لا يشكل علينا حينئذ، الرواية صحيحة والمعتبرة شاملة للصحيحة. لو أن شخصا بنى على أن أبان ناووسي فبالتالي ليس إماميا فخبره موثق، التعبير بكلمة المعتبرة شامل. ولذا فعلا الدقة هكذا إنصافا يمتاز بها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهو خريط هذا الفن، فن الرجال غالبا يلحظ هذا الجانب فيعبر بكلمة معتبرة. ما نقدر ما نذكر السيد الخوئي على أي حال. فأعود إلى متن الرواية. قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصاف صلى بأذانهم وإقامتهم، يعني لم يحتاج إلى أذان ولا إلى إقامة. وإن كان تفرق الصاف أذن وأقام. واضح؟ زين. صلى بأذانهم وإقامتهم دلالتها على أن المكلف يسقط عنه الأذان والإقامة، لكن هذه لا دلالة لها عن سقوطها عنه قبل التفرق، زين، أو عفوا عن الالتحاق. هذه ناظرة إلى من دخل ولم تتفرق الجماعة، بينما كلامنا من دخل ملتحقا بالجماعة، هذه لا دلالة لها. يقولون هنا الاستدلال بالأولوية، إذا كان قبل التفرق وقد فرغت الجماعة لا زال أثر الأذان والإقامة باقيا يستفيد منه، فمن باب أولى لو التحق بالجماعة يسقط عنه الأذان والإقامة. إذن تسقطان عنه إذا دخل إلى المسجد أيضا قبل تفرق الجماعة استنادا إلى صحيحة أبي بصير أو موثقة أبي بصير أو الأدق معتبرة أبي بصير المتقدمة. هذا الكلام في هذه النقطة. أشار المصنف بعد ذلك إلى سقوط الأذان والإقامة عمن سمعهما من الغير. إذا سمع المكلف أذانا من الغير، مثلا دخلت إلى المسجد فسمعت زيدا يؤذن ويقيم، بالتالي هل أحتاج إلى أذان وإقامة جديدين غير الأذان والإقامة الصادرين من زيد؟ يقول لا، أذان زيد وإقامته بما أنني سمعتهما يوجبان سقوط الأذان والإقامة عني حينئذ. يدلنا على ذلك ما رواه عمرو بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام، باب 30 من أبواب الأذان والإقامة، حديث رقم 3 261. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال يجزئكم أذان جاركم. الرواية من حيث الدلالة لا كلام لنا فيها، دلالتها على المدعى تامة، إلا أن الكلام فيها من حيث السند، فإنها قد اشتملت على، اشتملت على الراوي عمرو بن خالد، واشتملت على الحسين بن علوان الكلبي. أما عمرو بن خالد فيمكن البناء على وثاقته اعتمادا على توثيق ابن فضال، لا، ابن فضال قد وثق، وابن فضال من أهل الفن فيعول على توثيقه. الكلام في الحسين بن علوان الكلبي هل يبنى على وثاقته كما عليه سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، أم يبنى على عدم وثاقته كما هو الحق والمختار؟ بيانه في البحث القادم، والحمد لله.